بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضل الشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
فضل الشيخ عبد العزيز، هذه رسالة وردتنا من المستمعة، تقول: أختكم في الله أم كلثوم من العراق، تقول: هل توجد سنة لصلاة العشاء، أي تؤدى قبل فرض العشاء أو نؤدي قبل فرض العشاء ركعتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتدام بهداه، أما بعد، فإنه يشرع قبل كل صلاة ركعتان، قبل العشاء، قبل المغرب، قبل العصر، قبل الظهر، قبل صلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في التهجد من شاء، فدل على سنية الصلاة قبل المغرب ركعتين. وكان الصحابة يصلي ركعتين قبل المغرب، يعني بعد الأذان وقبل الإقامة ركعتين، هذا هو الأفضل. وهكذا العشاء إذا أذن المؤذن يصلي ركعتين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، بين الأذانين صلاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيها العشاء. إذا أذن العشاء شرع للجالسين في المسجد أو الوافدين أن يصلوا ركعتين سنة قبل العشاء في حق الداخلين، في حق المقيمين في المسجد، وسنة لمن دخل تحية المسجد، وفعل هذه السنة بين الأذانين، أي ما بين صلاة بين الأذانين وبين كونه أدى التحية. وهكذا الظهر إذا دخل، إذا كان جالس في المسجد وأذن، يقول: صلي ركعتين أو أربع أفضل، أربع ركعات أفضل من الظهر.
نعم.
تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي صلاة أربع قبل الظهر، بعد دخول الوقت، يعني أربع ركعات، أربع ركعات تسليمتين. وهكذا بعد العصر، قبل العصر أربع ركعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله ورأى صلى أربع قبل العصر، ويصلى ركعتين قبل العصر فحسن، للحديث السابق بين كل أذان صلاة. وإن جعل أربعا فهو أفضل، للحديث السابق أيضا: رحم الله ورأى صلى أربع قبل العصر. فهذه سنن قبل هذه الصلوات، قبل الظهر ثنتان أو أربع وهو أفضل أربع، قبل العصر أربع ويصلى ركعتين كفى أيضا، قبل المغرب ركعتان، قبل العشاء ركعتان، كل هذه سنن، قبل الفجر ركعتان أيضا، سنة الراتبة قبل الفجر. نعم.
لكن الإقامة هل تعتبر أذان يا شيخ؟
لا، سمع أذان. يقول النبي: كل أذان عليه الصلاة، سمع أذان عليه الصلاة.
إذا كانت تعتبر الإقامة أذان، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن، وطبعا نقول مثل ما يقول المقيم.
لا.
لكن كثير من الناس إذا أقيمت الصلاة قال: اللهم أقمها وأدمها، أقامها الله وأدامها، ويأتون بغير إجابة.
لا، الأفضل يجيب المقيم كمؤذن.
نعم.
كبروا معه، شهدوا معه.
نعم.
وإذا جاء حي لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال: قطع الصلاة من قد قامت الصلاة فقامت مثله، مثل المقيم.
نعم.
الله أكبر وأكبر، لا إله إلا الله. ثم يأتي بعد هذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدار التام، كلا لا سوى،
كلا لا سوى،
هذا هو الافضل. اما قول بعض الناس: اقامها الله واتامها، اللهم اقمها وادمها، هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث ضعيف لا يصح.
نعم.
فالسنه والاولى ان يفعلوا في الاذان الاقامه مثل ما يفعلوا في الاذانان، سواء بسواء، الا عند الاقامه يقول: قد قامت الصلاه، مثل المؤذن، مثل ما انا يقول في اذان الفجر: الصلاه خير من النوم، الصلاه مثل المؤذن. سواء. نعم.
ايضا كثير من الناس
اذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
نعم. كثير من الناس إذا سمع المؤذن الفجر يقول: الصلاة خير من النوم، يقول حقا الصلاة خير من النوم، فيزيد حقا.
لا، ما لها أصل،
ما لها أصل.
بعضهم يقول: صدق الله ورسوله.
نعم.
بعضهم قال: صدقت وفعلت. والصواب يقول مثل المؤذن سواء، الصلاة خير من النوم، لا يزيد شيء.
نعم.
هذا هو الأفضل، عملا بقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
نعم. صلى الله عليه وسلم. سؤال للأخت في الله أم كلثوم من العراق، الثاني تقول: ما هي صلاة الشفع وصلاة الوتر، وكم عدد ركعات الوتر التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الشفع معناها ركعتان، هذا الشفع.
نعم.
سمى ركعتان شفع، والوتر واحدة، والسنة الإيتار بواحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة أو أكثر من ذلك، لكن الأفضل إحدى عشرة، هذا هو الأفضل، لأن هذا في الغالب هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الغالب يواظب على إحدى عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام، وربما أوتر بثلاثة عشرة، وربما أوتر بتسع أو بسبع أو بأقل من ذلك، لكن كان غالب في تاريخه صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإذا أوتر بثلاث أو بالخمس أو بالسابع أو بالتسعة كله طيب، والوتر نافلة ليس بفرض على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه سنة وليس بواجب نافلة تهجد الليل، وأقله واحدة راحة واحدة بعد العشاء بعد راتبة العشاء هذا أقله، وإذا أوتر بثلاثة أفضل وبخمس أفضل وبسبع أفضل وهكذا. لكن إذا بلغ إحدى عشرة فهو أفضل، وإن زاد وأوتر بثلاثة عشرة أو بخمس عشرة أو بسبع عشرة أو بأكثر من هذا فلا بأس، الأمر واسع. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، ولم يحدد عددا، ثم قال فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا يدلنا على أن الوتر يكون ركعة في آخر الصلاة، سواء في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، يوتر واحدة وليس له حد محدود. فإذا أوتر بعشرين ركعة بعد الوتر كما في التراويح التي تم قولها عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أو أوتر بثلاثة عشرة أو بإحدى عشرة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، أو أوتر بسبعين أو تسعين أو خمسين أو ثلاث، كل هذا لا بأس به، وأقله واحدة في أول الليل أو آخر. نعم.
هي تسأل عن عدد ركعات الوتر التي كان يصليها الرسول، وقد عرفناها من
الإجابة.
نعم.
ربما أوتر بأقل ربما أوتر بأكثر، ثلاثة عشر صلى عليه وسلم.
أيضا تسأل تقول ما هو القنوت، أي ما معنى القنوت؟
القنوت له معاني، من هذا الطاعة والخشوع والسكوت، لكن ورد القنوت في الوتر أن يأتي بدعوات بعد الوتر.
نعم.
علمها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي إذا رفع من الركوع في الركعة الأخيرة التي يوتر بها، يقول بعد الركوع وبعد ذكر المشروع ربنا ولك الحمد الآخرة يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت واغني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يجزي من وليت ولا يعز من عليك، تبارك ربنا وتعالى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ منك لا أحسن عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا مشروع في قنوت الوتر، سواء كان أوتر في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخره، وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، قال عليه الصلاة والسلام تقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من أتبرأت ربنا وتعالى. هذا نهاية خبر الحسن. وزاد في رواية أخرى أن النبي كان يقول في وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وأعوذك منك لا أحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. وإن زاد دعوات أخرى غير طويلة فلا بأس.
نعم. المستمع أيضا تقول إني حتى لا أنسى كم صليت أحسب بإصبعي، أي إذا صليت ركعة ضممت إصبعي في الركعة الأولى، وإذا صليت الثانية ضممت إصبعي الثاني من يدي، وهكذا حتى تنتهي الصلاة، هل ذلك جائز أم يعتبر من كثرة الحركات التي تبطل أو تقدح بالصلاة؟
لا حرج في هذا، هذا شيء قليل خفيف، ليس بكثير، اللهم إصبع الواحد أو إصبعي الثنتين وهكذا لا حرج فيه إن شاء الله ولا بأس. إذا كانت تنسى لا حرج في ذلك، وليس هذا بعبث كثير، هذا شيء قليل لمصلحة الصلاة.
نعم.
فيكون مغتفرا ولا بأس به.
سؤالها الأخير تقول: هل توجد صلاة لكل يوم وليلة، أي نوافل، وهل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصليها؟ وهذا السؤال في الحقيقة يتكرر كثيرا من بعض المستمعين، وخاصة في العراق وفي جمهورية مصر العربية، ونرجو توضيح ذلك لهم وفقكم الله.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته عليه الصلاة والسلام، يحافظ عليها مع الصلوات، اثنتي عشرة ركعة، أربع بعد الظهر، ثنتين بعدها، وثنتين قبل صلاة الصبح، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، هذه اثنتي عشرة ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته. وصح عنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى ثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. ثم بينها أربع بعد الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح. هذه ثنتا عشرة ركعة كان يحافظ عليها في يومه وليلته مع الصلوات الخمس، مع الصلوات الأربع الظهر والمغرب والعشاء والفجر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه حث على أربع قبل العصر، قال: رحم الله من صلى أربع قبل العصر. أما الذي حافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر والإقامة فهي ثنتا عشرة ركعة كما تقدم، وهي أربع قبل الظهر، وثنتان بعدها، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح. والأفضل فعلها في البيت، هذا هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الله في البيت إلا المكتوبة، وشرع للناس أيضا عليه الصلاة والسلام في التهجد والوتر، كان يحافظ عليه تهجد الليل ووتر الليل، كان يحافظ عليه حتى في السفر مع سنة الفجر، كان يحافظ على هذا في السفر والحضر، الوتر في الليل وسنة الفجر قبل الفريضة ركعتين، كان يحافظ على ذلك سفرا وحضرا. أما سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء فكان يتركها في السفر عليه الصلاة والسلام ويأتي بها في حضر. ولما شرعه عليه الصلاة والسلام للناس سنة الضحى ركعتان فأكثر، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء بسنة الضحى وسنة الاثنين من كل شهر والإيثار قبل النوم. وكان أسباب ذلك والله أعلم أنهما يشتغلان بالحديث في أول الليل فأوصاه بالوتر أول الليل، أما من كان يطمع أن يقرأ آخر الليل فالوتر الآخر الأفضل كما هو فعله صلى الله عليه وسلم وكما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال من خاف أن يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهورة فذلك أفضل، رواه مسلم في الصحيح. فالإيثار في آخر الليل أفضل لمن طمع في ذلك وقدر عليه، أما من خاف أن يقوم في آخر الليل فليوتر في أول الليل، هذا هو الأفضل له. فهذه الأشياء التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليها عليه الصلاة والسلام بيناها في جواب السائلة. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الأشياء وأن يعتني بها كما اعتنى بها نبينا صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها عليه الصلاة والسلام وحث عليها الأمة. اللهم صل على سيدنا محمد.
الأخت سورة عبد العزيز العبيد من القصيم من العنيزة تبعث بهذه الرسالة مع الشكر والسؤال بطول العمر على زوج عمل صالح، وتقول ما حكم اقتصار اسم الرسول أو اختصار اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل صلعة؟
ما ينبغي هذا، ينبغي لمن كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو نطق به يصلي صلاة كاملة صلى الله عليه وسلم، ولا يقول صلعة ولا صال فقط، الكسل لا ينبغي، بل السنة والمشروع أن يكتب الصلاة صريحة فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشرة، وجاء عنه عليه السلام جبريل أخبره أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشرة، ومن سلم عليه واحدة سلم الله عليه بعشرة، الحسنة بعشر أمثالها. فلا ينبغي للمؤمن أن يكسل ولا للمؤمن أن تكسل عند الكتابة أو عند النطق باسمه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والسلام عليه خطا ولهوا، أما الإشارة بالصاد أو بصلعم هذا لا ينبغي. نعم.
أيضا لدى الأخت لورة من القصيم سؤال آخر تقول فيه ما حكم القول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقول وما معنى هذا الحديث عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا أفضلنا فضلا أو قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد.
الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام بلا شك وبإجماع أهل العلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، هو سيد ولد آدم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام لما خصه الله من الرسالة العامة والنبوة والعبودية الخاصة والفضل العظيم الكثير الذي جاءت به الأحاديث ودل عليه القرآن الكريم، هو أفضل عباد الله، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولا بأس ولا حرج في أن يقول الإنسان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، هذا كله لا حرج فيه، إلا في المواضع التي شرع الله فيها تمحيض اسمه وعدم ذكر السيد فيها فإنه لا يأتي بالسيد فيها، مثل التحيات يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن لم يرد في هذا المقام ذكر السيد. فالأولى الاقتصار على ما جاء في النصوص، وهكذا في الأذان والإقامة يقول أشهد أن محمدا رسول الله في الأذان وفي الإقامة، ولا يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا يعلمه له. فلما لم يرد في النصوص واستمر المسلمون على عدم ذكر السيد هنا في الصلاة في الأذان والإقامة، الصحابة وغيرهم كلهم لم يفرض عنهم أنهم قالوا في الأذان والإقامة سيدنا محمد، بل يقول أشهد أن محمد الرسول، يقول المؤذن والمقيم. وهكذا في الصلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا هو الأفضل. أما في المواضع الأخرى مثل الخطبة في الجمعة أو في الأعياد لا بأس، أو في الموسع أو الخطبة في المحاضرات والمؤلفات، كل هذا لا بأس لأنه حق، لأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء في حديث عبد الله بن الشخير فقد قال العلماء فيه أنه قال سيد الله تبارك وتعالى من باب التواضع ومن باب الخوف عليه أن يغلو فيه ويطروه عليه الصلاة والسلام فيقع في الشرك، فخاف عليه صلى الله عليه وسلم وقال السيد الله تبارك وتعالى حق، هو سبحانه سيد الجميع والملك الأعظم، السيد هو الملك والحاكم، فالله جل وعلا هو أحكم الحاكمين وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى، فتسميته بالسيد لا محذور فيه ولا إشكال فيه، فهو ملك الملوك وأولى باسم السيد غيره سبحانه وتعالى. لكن هذا الاسم لا بأس يطلق على غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سيد بني فلان، من سيد بني، يسأل الصحابة ويقول للعبد ويقول سيدي ومولاي. وقال في قصة سعد بن معاذ لما جاء بحكم في بني قريظة قالوا قوموا إلى سيدكم، الصحابة قوموا إلى سيدكم. وقال في الحسن ابن الحسن بن علي إن من هذا سيد، ولعل الله أصلح بين فئتين عظيمتين، أحقق الله ما قال وأصلح الله به بين أهل الشام والعراق. هذا كله يدل على جواز إطلاق السيد على العالم والرئيس والملك، وعليه صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم. وأما قول سيد الله تبارك وتعالى فهذا بيان أن من أسماء الرب السيد، وأنه ما ينبغي لمن وجه وقيل أنت سيدنا أو يا سيدنا أن يقول هذا الكلام تواضعا وخشية لله سبحانه وتعالى وتعظيما له وتحذيرا للقائل من هذا الذي قاله لئلا يقع في غلو الإطراء. إذا قال يا سيدنا فلان أنت سيدنا فيقول المقول له لا لا تقول لي هذا الكلام سيد الله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تحريضا على تواضع وخوفا من الكبر والخيلاء لمن قيل له ذلك، وخوفا من الغلو ايضا، قد يغلو فربما دعاه من دون الله او استغاث به او عظمه تعظيما لا يليق الا بالله، فلهذا انكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال السيد الله، وقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجدي انكم الشيطان، اذا يجركم الشيطان الى الشرك والغلو. هذا كله تواضع منه صلى الله عليه وسلم وتحرير الامه من الغلو والاطراء الذي قد يوقع الامه فيما حرم الله من الشرك الذي حرمه الله ووسائله.
شكرا اثابكم الله. أيها السادة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الأخت في الله أم كلثوم من العراق والأخت نورة عبد العزيز العبيد من القصيم من عريدة، التي تسأل عن اختصار اسم الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه بصلعم، وأيضا تسأل عن قول سيدنا للرسول صلى الله عليه وسلم. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسالتيهما على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.